فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعين بالله لإيضاح بعض هذه المسائل بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله. يقول: لماذا يقول العلماء بأن النية محلها القلب؟ أقول: هو يقول لي لا، لأننا في الحج والعمرة نجهر بها. أنت فهمت خطأ أيها السائل، أنت في الحج أو العمرة لا تقول نويت الحج ولا نويت العمرة، إنما تهل، يعني لا رفع الصوتي، رفع الصوتي. فإذا قلت أنا لبيك اللهم لبيك، هذه ليست نية، النية محلها القلب، تنوي في قلبك أنك تحج أو تعتمر، لكن هذا اسمه إهلال، اسمه إهلال رفع الصوتي، فلا إشكال. إذن ما صفة التلبية عند الإحرام ومتى تنقطع؟ صفة التلبية عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصفة من صفات التلبية هي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حجه. أما الصحابة فكانوا يزيدون: لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، ولا ينكر ذلك عليهم. لكن التلبية التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي لزمها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما متى تنقطع؟ تنقطع التلبية إذا رأيت بيوت مكة، إذا رأيت بيوت مكة، وقيل إذا وصلت الحرم. فهذان قولان متقاربان. أما انقطاعها نهائيا في الحج فتنقطع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، والله تعالى أعلى وأعلم. ما معنى قولنا لبيك اللهم لبيك؟ أي إجابة لك بعد إجابة، سمعا وطاعة لك بعد سمع وطاعة لك، إجابة بعد إجابة، أنني يا رب ممتثل أمرك، امتثالا بعد امتثال بعد امتثال، في كل أوامري ممتثل لك يا رب. لما أمرتنا بالحج لبينا داعيك يا ربي، لما نادانا الخليل حج قلنا لبيك. ولبيك كلمة عربية أصيلة استعملها عدد من أهل الجزيرة حتى في نداءاتهم مع بعضهم، قل يا محمد يقول لبيك، لبيك يا إبراهيم لبيك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ فهذه معنى كلمة لبيك، إجابة بعد إجابة، إسعادا بطاعته لك بعد إسعاد، والله أعلم. كيف تكون منهج حياة لكل مسلم؟ السمع والطاعة هي تتضمن السمع والطاعة، المسارعة إلى الطاعة، المسابقة إلى الطاعة، المسابقة إلى الخيرات، كما قال موسى: عجلت إليك ربي لترضى. ماذا تفعل المرأة الحائض في الحج؟ الحائض تفعل كل ما يفعله الحاج سواء بسواء، إلا أنها تؤجل الطواف بالبيت حتى تطهر، إلا أنها تؤجل الطواف بالبيت حتى تطهر، لكن لها أن تسعى، لها أن تقف في عرفات، لها أن تقف في مزدلفة. كل أعمال الحج تعملها إلا الطواف حول الكعبة هو الذي يؤجل إلى أن تطهر. هب أنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت بعد طواف الإفاضة، حاضت بعد طواف الإفاضة، ماذا عليها إذا حاضت بعد طواف الإفاضة؟ يسقط عنها طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، والله أعلم. يسأل عن توضيح لأقوال أهل العلم في مسألة رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة. الأمر في ذلك واسع، ليس بالصعوبة ولا بالمشقة التي يتكلم بها الناس. فهناك أمران، أولا أمر يلزم التنويه عليه، وهو هل يستحب الدعاء بعد الصلاة أو لا يستحب. يرى الجمهور من العلماء إلى أنه يرى جماهير العلماء أنه يستحب الدعاء بعد الصلاة للآتي ذكره. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني والله لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار دعاء وطلب للمغفرة. ولأن النبي كان يتعوذ أيضا بعد الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من، كان يتعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن، يعني يتعوذ أيضا بعد الصلاة. ولأن الله قال: فإذا فرغت فانصب. قال فريق من أهل العلم: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فيرى جمهور العلماء أن نتعوذ بالله، أن الدعاء بعد الصلاة مشروع ومستحب، خلافا لبعض الحنابلة وابن تيمية الذين يجنحون إلى استحبابه قبل التسليم. ولا مانع أبدا من أن ندعو قبل التسليم وبعد التسليم. ندعو قبل التسليم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فالأمر مفتوح بعد التشهد، ندعو بمشينا قبل التسليم. وبعد التسليم أيضا لا مانع أن الأعمال الصالحة تعاقب بالدعوات، والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي الجزئية: هل نرفع الأيدي مع الدعاء؟ إن رفعت لا تسليب، لأن الأصل في الدعاء، أو عفوا لأن من المتواتر أيضا تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء. رفع النبي يديه يوم بدر حتى سقط الرداء عن منكبيه، رفع النبي يديه يوم أن دعا لأخ لأبي موسى الأشعري: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أو لعبيدك أبي عامر. رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم كان عليه بعض التحفظ لكن لشواهده صحه، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. فالدعاء يصاحب برفع اليدين. لكن الإشكال الذي قد يأتي عليك: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه دبر كل صلاة؟ لم يروى هذا عن النبي عليه الصلاة، لكن فعلها شخص أحيانا لا بأس بذلك، والله أعلم. فلا تبديع في هذا الباب أبدا، بارك الله فيك. يسأل عن مسألة المسح على الجوربين، وهل يشترط أن يكون من الجلد؟ أولا المسح على الجوربين لم يثبت فيه أي خبر عن النبي عليه الصلاة. الحديث الذي فيه أن النبي توضأ ومسح على الجوربين شاذ قد أعله العلماء، وأورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أقوال عشرة من العلماء الكبار أو أكثر في تضعيف خبر مسح على جوربيه، إنما الصواب مسح على نعليه، وهم الراوي الذي قال على جوربيه. فإذا سقط هذا الحديث فما العمل؟ يرى أيضا جمهور، يرى فريق من العلماء، لا أقول الجمهور هنا، يرى فريق من العلماء جواز المسح على الجوربين لأمرين. الأمر الأول ورود ذلك عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. ثانيا القياس على الخف، فالخف المسح عليه جائز بالإجماع، الخف لا اختلاف فيه، فقاسوا على الخف، قالوا الجورب مسح عليه عدد من الصحابة، وقالوا نقيس أيضا الجورب على الخفين، والخفان مجتمع على جواز المسح عليهما. فلما قاسوا على الخفين اشترطوا في الجورب ما يشترط في الخف من ناحية الثخانة الطخن ومن ناحية استطاعة المشي عليه. هذا رأي عدد من العلماء. أما الذين رأوا عدم المسح على الجورب من الأصل فحجتهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فرائض الوضوء، قال وأرجلكم إلى الكعبين، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ثابت، إلا بدليل ثابت من الكتاب والسنة. فلما لم يثبت الدليل وقفنا مع عدم الجواز لعدم ثبوت الدليل، والله أعلم. توضيح الأقوال العلماء في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. تلك المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فهناك من العلماء المعاصرين أو من العلماء القدامى من يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، ويستدل بالعمومات. حديث سؤال ابن حجر رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال هذه عام. وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، قالوا هذه عمومات تشمل قبل الركوع وتشمل أيضا بعد الركوع. وقال آخرون من أهل العلم بل ترسل الأيدي لما ورد في حديث أبي حميد الساعدي كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه وكل فقار إلى موضعه. قال والوضع وضع الفقار الكوع هنا أن ترسله هكذا. فهذا رأي عدد من العلماء. وكلام الإمام أحمد في هذه المسألة كلام حسن لما قال إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. فحتى وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع من المنازع فيه بين العلماء، ليس هناك إجماع على فعل ذلك. وعلى أي حال ليست من الواجبات، بارك الله فيكم. والمالكية يرون عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى من الأصل، لحديث أبي حميد الحديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ، ولم يؤمر بأن يضع اليمنى على اليسرى. هذا رأي المالكية، لكن الأظهر وضعها لما تقدم من الاستدلالات، والله أعلم. مسألة التسمية على الوضوء، لم يثبت حديث لوضوء لمن لم يسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حديث ضعيف من كل طرقه، ولا يصح أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو ضرب مثالا للأحاديث التي تكاثرت طرقها وهي في حيز الضعف بل وتزداد ضعفا. فحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف، وكل طرقه ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتنويه لم أقف على أي حديث ورد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في أن النبي سمى قبل الوضوء. الذين رأوا وضوء النبي كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وغير هؤلاء، ليس في رواية واحد منهم أبدا أن النبي سمى قبل الوضوء، إلا في حديث النبي قال لأصحابه إذا تيمم توضأوا بسم الله، وهذا ليس بملزم إن ثبتت اللفظة، لأن من العلماء من يعلها أيضا. فترك التسمية لا يبطل الوضوء، وإن سميت كأي عمل يبدأ به، أي عمل يبدأ به نبدأ فيه، في الغالب نقول بسم الله، حتى إذا وقعت أهلك قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دخلت البيت تسمي من هذا الباب فقط، لكن كفرض أو كتصحيح لحديث لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح. توضيح الأقوال العلماء في الترتيب بين أعضاء الوضوء، ما في هنالك كبير حديث عن رسول الله الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هذا الترتيب الذي جاء في الكتاب وجاء في السنة أيضا. ورد في السنة أحيانا بعض الترتيب مثل مثلا تقديم تأخير الاستنشاق شيئا ما أو لكن هذا امضي عليه، لكن إذا لم ترتب هل يصح وضوءك أو لا يصح فتلك مسألة اختلاف، الخروج منها أن ترتب كما رتب الله، وهذا عندما قال إن الواو تقتضي الترتيب، لكن في اللغة الواو قد تقتضي الترتيب وقد تقتضي مطلق التشريك. تقول أكلت لحما وخبزا، لا يلزم أن تكون أكلت اللحم الأول ثم الخبز، إنما ممكن أن تجمع بينهما. توضيح لأقوال العلماء في قراءة الإمام من المصحف في الصلاة، الفريضة لم ينقل فيها شيء من هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما النافلة فعائشة رضي الله عنها كان أمها مولاها زكوان من المصحف، زكوان مولى عائشة كان أمها من المصحف، وقاسوا أيضا ذلك على حمل النبي صلى الله عليه وسلم لحفيدته أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب ابنته في الصلاة بنت أبي العاص بن الربيع، فقاسوا على حمل أمامة والله أعلم. توضيح الأقوال العلماء في مسألة صلاة الجماعة في البيت، إذا كان الإمام يصلي بأهله، مسألة كما لا يخفى مسألة صلاة الجماعة هل هي واجبة أو ليست واجبة، العلماء فيها على القولين، وأختار قول العلماء القائلين بالوجوب، وذلك لأن النبي قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، ولأن النبي قال كدت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. مسألة في صيام يوم السبت منفردا، أقول وبالله تعالى التوفيق، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه لا تختص في عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهنا عن صيام يوم السبت منفردا، وقال لن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، إلا أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه بكثير، معارض بأن النبي قال عفوا الحديث أصله لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا يمنع صيام يوم السبت على أي حال، حتى إذا كان عرفة حتى إذا كان عاشوراء، يعني لا تصوم السبت إلا في رمضان الفرض علينا، أو إذا كان هناك من قتل خطأ أو جامع في نهار رمضان أو ظهر من امرأته استثناءات، لكن الأصل هو كذا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فأقول هذا الحديث معارض بأشياء، منها لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها، فإذا صمت يوما بعد ستصوم السبت، معارض بحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر، فهنا أيضا صوم الست من شوال سنوين لابد أن يوافق يوما يوم السبت في سنة من السنوات، معارض بحديث ثلاثة البيض، أيضا معارض بحديث داود أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذه المعارضات كلها أقوى بكثير في السند من حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولذا قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا حديث كذب، وقال أبو داود والنسائي أحدهما قال مضطرب، والآخر قال منسوخ، والزهري قال ما زلت أتقي التحديث به، إلى غير ذلك من الأقوال. فلا بأس بصلاتي بصيام يوم السبت منفردا، وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني الله التوفيق لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.